لطيف.
مرحبا بخير هنا، حياكم الله.
أكرمكم الله.
نبدأ شيخنا بمقدمة بسيطة.
نعم تفضل، نستخدم تقدم تفضل أنت تتكلم.
إنها لمثبة سارة وفرصة سعيدة أن نستضيف فضيلة شيخنا طلعت زهران حفظه الله تعالى في ليلة 15 من رجب لعام 347 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في محاضرة بعنوان الردود العلمية على شبهات الخوارج الغرب، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة بمركز الإمام مالك للحديث والأثر بمدينة مدين التونسية تحت عنوان حصن وطنك وابنك من خطر داعش والإرهاب. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب لنا الأجر والنفع جميعا. تقول شيخنا حفظكم الله مأجورين إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأصحابه. تحياتنا البعض أولادنا أخواننا، تحية الإحسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن ينصركم بالسنة وأن ينصركم بالحق. وأما الخوارج فأعدوا فأيمر انتشارهم بأنه كان الخوارج قديما أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يعلمهم الكفار، يعني نكتبوا بس اسم الكفار. أما تلك الحديثة فالخوارج الآن هو الكفر بسببهم ويعتقد معهم الخليجية العالمية والصهيونية العالمية والشيعة يسببون الخوارج. وكنا نطلب أكثر الخوارج أعداء الشيعة، ثم جئنا بأن العراق وإيران مأوى للخوارج، وأقسم بالله والخوارج وغيره كانوا يختبئون هناك ويمرون بهم ويمرون الشيعة يساعدونها ويعطونها. وأن نرأى بهذا ويساعدها مسالك الجميع، وتلك الهجمات والضربات إنما هي تمثيليات
عذر شيخنا.
نعم
يعني عذر شيخنا، يبدو ان الهاتف اما انه قريب جدا اما انه بعيد لان الصوت في بعض الدخن.
الان تسمعني جيدا؟
هكذا جيدا. نعم
طيب، اقول ان الخوارج هذا الثلاث يعينهم الخليجيون، يعني امريكا بنفسها طريق خوارج الشرعيه وتلقي إليهم الأسلحة ومدد ربات الجوية وغيرها إلا وقتها تلك عن تمثيليات من تنفيذ الجنود واختبار السنة والعائلية. فأنا هل وقتها ويكون لي المشكلة وبلغنا أن الجوار سيعاني تحكم في السيارة الفريق، إذا هم معهم الآن أكثر من فاعل معهم واليهود يعين معهم والشيعة أيضا يتعاون معهم. وإذا أهل السنة في فكرة الجديد ما لم يستعينوا لا جد العدد ويتوكلوا عليه بالتوكل كاملا صادقا تماما، فإنه يقعد الكفار على هؤلاء الخوارج لأنه لم يحدث إسكان الخوارج بهذه القوة عبر التاريخ أهلها. فعلى العموم الواجب على أهل السنة في ذلك أن يتحروا شبه الخوارج حتى لا ينضم إخوة الناس إلى الخوارج، وهذا أتباع الخوارج موجودين في أرجاء العالم العربي، ومشايخ السوء عندهم خوارج، ولذا نخاف من إخواننا كما ذكر تحقيق شبه الخوارج الكثيرة التي يعني يشكرونها. فأنا أنصح بالتأمل في السنة والاتفاق بشكل آخر في بيان بحث شبه الخوارج، وهذا من أعظم الجهاد أكبر الفائدات، مسألة عويصة ومسألة كبيرة. والآن أيها الإخوة، إما أن تذكر الصبح وأرد عليها أو أذكر أنا بعض الصبح وأنا تذكرون وأنا أخرج ليكون الكلام بينما على شكل الصبح وهو أكثر في التعبير.
أحسن الله عليكم شيخنا. المعلومة حسبكم الله أن شبه القوم كثيرة، فنبدأ بأولها وهي قول ابن عباس كفر دون كفر في تفسير آية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيقولون هذا حديث ضعيف لأن فيه حكاء ابن حجر وقد تكلم به الحفاظ فهو لا تقوم به حجة. ومن المعلوم حفظكم الله عدم أخذهم بتصحيح العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فما هو القول الفصل في دحض هذه الشبهة؟
قبل الكلام في دحض هذه الشبهة لماذا يدعون بها؟ نقول له إن الذي بين أن الأهل في كفر الكفر وأن الحكم لغير ما أنزل الله هو الحكم الأصغر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل تكلم في ذلك ابن عباس رضي الله عنه. ولذا حصل أيها الإخوة من السنين إن كنت في زيارة للفكر الخزينة وقابلني بعض قرار للفكر الخزينة وقالوا فيك يريد أن يناظرك، قلت لا يناظر أهل البدع، قالوا يريد أن تردت علينا على شرط أن تتكسر حقيقة عباس رضي الله عنه. فعلى العموم أبدأ الذي بدل الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون ذلك أيها الإخوة؟ أقول لكم الحديث الذي لا يستطيعون رده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكن قضنا عروة هذا دين عروة عروة فأولها الحكم وآخرها الصلاة. في رواية لكن قضنا عروة هذا الدين عروة عروة كلما انتقضت عروة فمن تكلمت في دليل أولها الحكم وآخرها الصلاة. فالآن انظر إلى هذا الحديث استقبل على التحدي فإلى قريب هذا منكم الآن يلبس ثوبا وهذا الثوب فيه عروة لو حلفنا العروة الأولى بأولى أكثر لقبته مبدلة بقي الثوب ولا الثوب أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحس في القدر مع عروة فيه عروة العروة أولها الثوب كالنقص الثوب يخل بالكأس العام ولكن يكبر فيه ولذا قلت مكة كانت بكأس سريها فبين أن رسول الله قال يا رسول أن نقص الفرس يعطي صوت الدين كما هو. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما وإلا فرس حار لا يقول شيئا من عند نفسه فهو الراشدون وهو الكرسون وهو المسلمون وهو المسلمون. فابن عباس رضي الله عنهما لما قال ست خطوط كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألهمه ذلك وكان كلام تقوم بتعكسه بالعلماء وأبياء وأصحاب فهو إن ركزوا على كلام التعكس وأصحابه الجاهدة فكيف يردون على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يستطيعون أبدا لا يستطيعون. فالنبي حضرت الفجر ذلك في القدم هو هذا الدين بين أن الحكم هو من عروة الإسلام وأنه تنتقص فإنه يكبر الإسلام ما يكبر عروة الوحش. معنى ذلك أن الحكم بغير جماعات مرتبة كبيرة لا تخص بنقاء الدين ولا بظلام الدين وإنما يكون قصه كنقاء الدين. وأما الحكم وأما أثر ابن عبد الله فهو أمر الصوم لأنه يسمع لأن الحديث ليس صحيحا كل صحيحه بهاي لأنما في آلة الحديثية هو متجمع فيها معروف وصوفه فيها ولذا أثر الشواهد الأخرى تشهد صحة الشجعة تدل عليه. وهذا يقول في أن التابعين من تلاميذ الحديث وقصوا أكثر الطريق بشكل كبير لما ذلك أنهم تلقاوا من ابن عباس رضي الله عنه سواء مجاهد او طريق او غيره او غيره وكذلك من التجارب التابعه مع ذلك عبد الله بن الله قد في الحقيقه يكتب عالم من علماء الفلك قال ان الحكم بغير ما يقدر ولا يحب الاكثر وانما هذا قول الخوارج الشديده.
حفظكم الله. أحسن الله عليك. يعني يبدو أن الصوت يعني مرتفع عندكم بعض الشيء شيخنا.
لكن المهم أن يكون واضحا عندنا.
يعني ارتفاع الصوت هو سبب أن فيه يعني يظهر عندنا فيه بعض الدخن.
طيب إذا لم يكن واضحا أنا أحسن عليكم رقم الآخر في التسجيل.
أحسن الله عليكم. طيب شيخنا نعم.
التفكر هو طبعا بعد المستقبل فكر الاستفسار. لا لا فكر واحد اثنين اثنين اثنين.
نعم نعم شيخنا.
أربعين
أربعين
سبعة اثنين
سبعة وعشرون.
لا سبعة اثنين يعني اثنين
آه. نعم سبعة
واحد وخمسين
واحد وخمسين
يعني زيرو واحد اثنين 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 أربعين اثنين وخمسين واحد وخمسين.
أحسن الله عليكم. نعم
بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فأحمر بما يدل على الشبهة الأولى وأن الحديث وإن كان صحيحا بنفسه إلا أنه ينضم إليه المتن الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قدمنا عرى هذا الدين عروة عروة فأولها الحكم وآخرها الصلاة. فهذا واضح جدا أن الحكم بما أنزل الله إذا زاد لم ينتقد الدين يعني معناه أنه كفر أصغر. نعم
حفظكم الله. الثانية وجوابها أظن مرة في الكلام على الشبهة الأولى لكن أعيدها التي تفيدون فيها أكثر وهي قول ابن عبد كفر دون كفر في تفسير آية الحكم يقولون أي كفر أكبر دون كفر أكبر ودليل ذلك ما رواه الحاكم ودليل ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية هي كفر.
أما أن تلبيس وتلبيس لأن علماء السلف أجمعين والعلماء إلى من لدن يعني التابعين إلى يومنا هذا ما قالوا بقوله هم يخالفون لك كله لهذا يخالفون. وأيضا هناك قول ابن عباس ليس بالكفر الذي تعرفون أو قال ليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله واليوم لا فالله يفعلون ذلك. هم يخالفون جميع العلماء المعتبرين يخالفون أحد بن حنبل رحمه الله ويخالفون السلف فريق السلف الطويل كله.
أحسن الله عليك.
هذا قول قول مبتدع هذا قول قول مبتدع.
أحسن الله عليكم شيخنا ولكن الشباب يغترون بهذا القول إذ أنهم يعزون لأحد كبارهم فيما يقولون.
هو ينبغي عليهم إذا نزلوا بعقل وبصيرة أن يحمد الله تبارك وتعالى على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر وليس أكبر لأن الآية تقول ومن وكلمة من عامة لا تشمل الحكم وحده بل تشمل كل إنسان لأن كل إنسان يعني مسؤول عن أحد وهو إذا حكم في أي مسألة بغير ما أنزل الله ولا يسلم الإنسان من شيء من هذا أبدا. فالآية عامة في من وفي ما ولم يحكم في ما أنزل الله كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. معنى ذلك عندهم أن من ترك عدلته دون حجاب قد كفر لأنه حكم بغير ما أنزل الله ومن حرق ولده على التعامل مع الملوك الدنيوية قد كفر ومن حرض ورباه على حلق اللحية فقد كفر وهكذا. فهم سيحور الأمر عليهم ويعود عليهم يجدون أنفسهم أيضا قد حكموا بغير ما أنزل الله وخلفوا السلف فيرد الأمر عليهم والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم.
نعم بارك الله فيك.
الشبهة الثالثة يستدلون بقول الله لا وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية فيقولون
نعم الآية نعم فضل
يقولون أن الإيمان المنفي هو أصل الإيمان لأنه لا يوجد صارف يصرفه عن ذلك.
نعم هذا الكلام نقول هو مخالف لكل أصحاب التفسير هذه واحدة. الشيء الثاني ما قولهم فيما رواه البخاري من أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قد اختلف مع رجل من الأنصار في سقي ماء فاحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام فقال الرجل أولو كان ابن عمتك. انتوا عارفين طبعا ان الزبير بن العوام هو ابن صفية يعني ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل أولو كان ابن عمتك فهذا الرجل هل رضي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يكفره. فكيف هم يكررون من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله لم يكفر من لم يرضى بحكمه؟ مسألة أخرى ورد في سياق مسلم أنا هي فرد الجملة لكن أنا أسوق سياق مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أعطى حدثاء العهد من المهاجر من أهل مكة الغنائم ولم يعط الأنصار فوجد الأنصار في أنفسهم يعني غضبوا من حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا بحكمه ثم انهم صرحوا بذلك واتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سعد بن عباده يا رسول الله لقد وجد القوم في انفسهم من انك لم تعطيهم من الغنائم واعطيت بني قومك فقال وماذا تجد في نفسك؟ قال انما رجل من قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إلي فاجتمع إليهم ثم قال لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم حتى بكوا. فالملحوظ من هنا أنهم لم يقبلوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا به ولم يسلموا تسليما ولم يكفروا ولم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الآية صلى ربك من حتى يحكموك في مسيرة بينهم ثم يجد أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما بل أنها في نفي كمال الإيمان وليس في نفي أصل الإيمان. فهل هم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل نأخذ بقولهم ونترك قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم إن قالوا لا يلزمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنفسهم قد كفروا وقد تركوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم.
بارك الله فيك.
يستدلون في الشبهة الرابعة قول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآية.
نعم هذه الآية الحقيقة إنها في سياق الكلام في المنافقين والمنافقون لهم صفات ومن صفات المنافقين أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان وإذا خاصم فجر وأن المنافقين يحبون الاحتكام إلى غير ما أنزل هذه الآية التي ذكرت عنها وأن المنافقين يوالون الكفار لأن الله قال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كانوا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم الآيات. فإذن هذه من صفات المنافقين. فهل الشخص إذا تلبس بصفة من صفات المنافقين كفر؟ الصحيح أنه إذا تلبس بصفة صفات المنافقين فهذا كفر عملي كما وضح ذلك ابن القيم وجميع السلف. فهل إذا كذب شخص فقد كفر؟ وهل إذا وعد فأخفق الكفر؟ وقد حدث أن كذب بعض الصحابة وحدث أن أخلف الوعد آخرون وحدث كذا وحدث كذا. هذه الآية معلومة أنها تذكر صفة من صفات المنافقين وقد كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرهم صلوات وسلامه عليه. فهل هم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نبئوني العلم إن كنتم صادقين.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
الشبهة الخامسة يستدلون بقول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذا الشرك لم يأتي فارق يصرفه إلى الشرك الأصغر.
التشريع هو لأن المشكلة في الخوارج التشريع ولذا الشيخ القطب يقول ان التشريع اخص خصيصة من خصائص الرب او خصائص الرب. وكذلك يقول ابو اسحاق الحويني وغيره. ونحن نسأل يا من له أثنى علم بالتوحيد، هل التشريع أعظم صفة للرب أم الحياة والعلم والإرادة والقيومية والقدرة والسمع والبصر والعزة والجبروت والكبرياء؟ هذه صفة التشريع صفة ثانية، ومعلوم أن الصفات الذاتية أعظم من الصفات الفعلية، وأن الصفات الذاتية كلها تابعة لصفة ذاتية واحدة وهي الإرادة. وقد كان الله سبحانه ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء غيره، وكان الله ولم يكن شيء قبله. كان الله سبحانه عز وجل بصفاته الذاتية وبأصل صفاته الفعلية. فيا أيها الناس، أخص صفات الرب وأعظم من الرب الحياة والغنى أم التشريع؟ فهذا طبعا هم يقولون التشريع، وهذا لم يقل به أحد أبدا، حتى الله نفسه فأنا لم يقل إن أعظم صفة له هي التشريع. الثانية، التشريع الله عز وجل أذن للناس في أن يحكموا ويحكموا، ولذا قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وقال حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال الله عز وجل في الأرنب وفي الصيد لأن يحكم فيه الناس، وسمح الله عز وجل للناس أن يشرعوا ما فيه مصلحة المسلمين، لا هي المصلحة المرسلة، أراد الله ذلك. إذن التشريع هذا موجود في البشر وأذن به الله تبارك وتعالى، فالذي يشرع بغير ما أذن به الله هو حكم بغير ما أنزل الله. فرجعنا إلى المسألة الأولى والمسألة التي قدرت عليها، وهذا معلوم عند السلف أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم. كذلك يستدلون بقول الله جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا، وحكام اليوم أشركوا في حكم الله.
هذا الكلام في سورة الكهف، والآية هذه في سورة الكهف: ولا يشرك في حكمه أحدا. ومن المعلوم أن سورة الكهف من السور المكية، فهل بالله عليك العهد المكي كان هناك أحكام؟ لم يكن هناك تشريعا بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا حجاب ولا ترك الخمر ولا الأمور المالية ولا حرمة الربا ولا حرمة قطاع الرحم ولا أي شيء، لأن العهد المكي كان الغرض منه توحيد الله فقط، كان الغرض منه توحيد الله فقط. فالآية هنا بتتكلم عن الحكم الكوني، فالحكم الكوني لا يمكن أن يشارك أحد فيه الله تبارك وتعالى أبدا. فقد حكم الله عز وجل مثلا على الأصل التوثيق بياته أن يكون ذكرا وأن يكون كليا وأن يكون أبواه فلان وفلانة، فهل يمكن لأحد أن يغير هذا الحكم أبدا؟ فالحكم الكوني لله تبارك وتعالى لا يمكن فيه بحال من الأحوال أبدا. وأما الحكم الشرعي فالأحكام الشرعية لله أمر بكذا وكذا، هناك من يستوى وهناك من يستوى. وبالتالي هذه الآية مع الكلام فيها على الحكم الكوني، ولا يمتنع أن يكون الكلام فيها على الحكم الشرعي، ولا بإجماع المفسرين أن هذه الآية المكية ترجع إلى الآية المدنية: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون. وقد فسرها السلف بأنها الكفر دون شك. نعم،
أحسن الله إليكم. السابعة، يستدلون بقول الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله، ويقولون الله جل وعلا حصر الحكم له دون سواه.
هذا الكلام يخالف السلف: إن الحكم الكوني إلا لله، وأما الحكم الشرعي فقد أذن الله عز وجل في أموره أن يحكم البشر، قال: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة كما ذكرت الآيات. فهو نفس الكلام، أذن الله عز وجل بحكم من أهلها، حكم من أهلها، فأذن الله عز وجل بالاحتكام إلى الناس وسائل كثيرة. بل إن الله سبحانه وتعالى كيف يقول هذا الكلام ويقول: فما وربك لأمين حتى يحكموك في مشيرة بينهم. فإذا الحكم لله، ثم قال: يحكموك. إذا الحكم أيضا لله، أن الله يكون مبلغ عن الله. فهذه المسألة أيضا مرجعها إلى أنه الحكم الكوني لله تبارك وتعالى هو الحكم إلى الناس. هذه مسائل إن كان في الأمور الوجودية صلى الله عليه وسلم حكم فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم. في غير ذلك أراد الله جل للناس أن يحكموه على أن يكون هذا فيما ليس فيه نص. فإذا هو حكم الحكم لنفسه سبحانه فيما قضى به وأنزله للناس. وأما ما يكتشف أحكام فالله جل أذن لغيره سبحانه وعز وجل. ثم لو أن الناس حكموا إلى غير ما أنزل الله رجعنا إلى الأصل. الأصل الذي ذكرناه في البداية أن هذا الحكم دون كفر. نعم.
أحسن الله إليكم. الشبهة الثامنة يستدلون بقول الله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون، ويقولون يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها آرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمون على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير.
نعم صحيح أن ابن كثير قال هذا، ولكن طبعا ليس رجع ابن كثير يقول بكلام السلف أفا حكم الجاهلية يبغون، هل كل شيء ينتمي إلى الجاهلية يكون كفرا؟ فإن الله عز وجل ذكر تبرج الجاهلية وذكر حمية الجاهلية، فهل حمية الجاهلية كفر وهل تبرج الجاهلية كفر؟ يعني هل المرأة المتبرجة كافرة؟ هذا يؤدي إلى تكفير المرتكب الكبيرة، وبالتالي هذا هو القول المرفوض عليه من أهل العلم، لأنه ثبت أن من الصحابة من ارتكب الكبائر ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جنكيز خان فجنكيز خان وضع لهم ياسقا أو ياسا، هذا الياسا جنكيز خان يقول عن نفسه أنه ابن الله، ويريد لبنان من الناس أن يعبدوه بصفته إذا لله، فالأمر مختلف تماما. أن ياسق مبني على تأليه جنكيز خان، على تأليه جنكيز خان، وبالتالي الطاعة هنا لم تكون إلا لجنكيز خان وإله المزعوم. أما الأمر عندنا نحن الإسلام فالناس يقرون بأن الحكم لله تبارك وتعالى، ولكن يرون مصالح في بعض الأمور التي يحكمون فيها في القوانين. القياس هنا قياس مع الفارق وقياس مختلف. وابن كثير رحمه الله قال كافر يجب قتاله، ولم يقل كافر كفرا اكبر، لانه لا يملك ابن كثير رحمه الله ان يقول هو كافر كفرا اكبر، لان شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فصل هذه المساله وبين من حصل بغير ما انزل الله هو كفر دون كفر، فما بين ذلك ابن القيم وكما هو معلوم على ابن كثير. وابن كثير نفسه لماذا يرجعون اليه في هذا الكلام ولا يرجعون اليه ثقة به تفسير ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر؟ فهل يتناقض ابن كثير في كلامه؟ ومع ذلك لما في شريط السمع البازية لما بعضها الناس تكاثروا على ابن باز رحمه الله وشدد عليه في الكلام قال ولد ابن كثير يخطئ ويصيب، هذا خطب ابن كثير رحمه الله، والمسألة ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما بأن كفر دون كفر، وقال السلف لأن الكفر دون كفر، وقال أحمد كفر دون كفر، وقال ابن القيم كفر على أين الإشهاد؟ أين ما في إشهاد ولا شيء؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقولون في الشبهة التاسعة أيضا يستدلون بقول ابن كثير رحمه الله معلقا على بعض ما في كتاب التتار من أم قال
نعم
وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخ كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسى وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.
ما هو هذا كلمة القول بالإجماع؟ هذا كل الله منفوح، لأننا الإجماع عقد على من استحل التحاكم بقلبه. من اعتقد قلبه أن شرع غير الله أعظم من شرع الله أو مساوي له أو يجوز التحاكم إليه فقد كفر بالإجماع. فهذا هو المقصود بالإجماع، أن يكون هناك استحلال قلبي للحكم غير ما أنزل الله، رضا بالحكم غير ما أنزل الله. أما الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فما قالوا نحن نستحل ذلك ولا ننسبه إلى الله تبارك وتعالى، فهم ليسوا مبدلة بحيث أنهم ينسبون هذا الحكم إلى الله تبارك وتعالى. طب نفتح أن الله يتكلم على التبديل. التبديل أن يأتي الإنسان بحكم غير حكم الله وينسبه إلى الله، كما فعل اليهود حين سئلوا عن حكم الزاني قالوا يحمم ويجلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قل فاتوا بالتوراة بتكليف كنتم صادقين، فاتوا بالتوراة وضعوا ايديهم على الايه المحرفه التي هم حرفوها. فاذا لو ان الحاكمه حصل غير انزل الله ونسب ذلك نصره مبدل الكافرين باجماع المسلمين، فالذي يلجا الى الياسر او الى غيره ويستحل ذلك وينسب ذلك الى الله فهذا هو الكافر باجماع المسلمين. ولذلك يتفق كلام ابن كثير بعضه مع بعض ويتوافق الكلام كله مع اجماع اهل السنه على انه كفر دون كفر. نعم.
حفظكم الله. يقولون في الشبهه العاشره، نقل ابن عبد البر الاجماع الذي حكاه اسحاق بن راهويه حيث قال اسحاق قد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. فإذا كان دفع شيء أنزله الله كفرا بالإجماع ولو كان مقرا به، فما بالك بمن أنكر هذا الوحي؟
نقول نحن معكم ونؤيد عبد البر في كلامه، ولكن كلام عبد البر حجة عليكم ليس حجة لكم. فهو يقول اجماع العلماء على ان من سب الله، طبعا سب الله كفر اكبر، او سب رسوله صلى الله عليه وسلم هذا كفر اكبر بالاتفاق، او دفع شيئا انزله يعني انكر ان يكون هذا. هل رايتم حاكما ينكر آية أو ينكتم لله تبارك وتعالى أيها الكذبة البعداء؟ أو قتل نبيا؟ طبعا من قتل نبيا كفر تماما حتى لو كان مقرا بما أنزل الله أنه. فإذا كان دفع شيء أنزله الله كفرا بالإجماع ولو كان مقرا به، فما بالك بمن أنكر هذا الوحي؟ نقول من أنكر الوحي كفر. أين الحاكم الذي أنكر الوحي؟ أين هو؟ من أنكر الوحي؟ لا أحد أنكر الوحي أبدا. وفعلا من أنكر حرفا واحدا من الوحي الكفر. الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لا ينكرون الوحي أبدا، وإنما هم يلجؤون إلى قوانين مدنية أخذوها من أوروبا يحكمون بها معترفين بالوحي أوله وآخره. هل رأينا إذا رأيت حاكما ينكر شيئا من كتاب الله فهو كافر لإنكاره هذا الشيء لحكمه بغير ما أنزل الله؟ فلما أحد الحكام لعلكم تعرفون ما نقصد، لما انكر سوره الكهف صار كافر، لما انكر قصه يوسف عليه السلام صار كافر. لو انكر فرضيه الصيام كفر، اما لو ترك الصيام فهو عاصي. يعني من قال الحلال ولم يشربها ابدا كافر، واما من قال الخمر حرام وصار يشربها طول عمره ليس بكافر. فاحنا نحن مع ابن عبد البر وكلام بحجه عليهم وليس حجه لهم. نعم.
حفظكم الله. قد يقولون في تتمة كلام ابن عبد البر رحمه الله الذي نقله عن إسحاق، فإذا كان دفع شيء أنزله الله كفرا بالإجماع ولو كان مقرا به، قد يقول قائل كيف شيخنا حفظكم الله دفع شيء يعني إنكاره وفي ثم قال ولو كان مقرا به.
نعم دفع الشيء هو يقر به يعني يقول أن مثلا هذه آية منزلت ولكني لا أستجيب لها وأرفض الانصياع لها. ما قالوا هذا وإنما يقولون هذه آية والواجب الحفظ لقتال السارق ولكن الظروف لا تسمح والأحوال لا تسمح. هذا ليس لفظ هذا معصية كفر دون كفر. فده شيء من مقصود بذلك الشيء رده على الله سبحانه وتعالى رده على الله. لكن هو يقول القرآن أنزل ولم يجب علينا قتال السارق القرآن أنزل ولم يجب علينا جلد الزاني هذا كفر بالإجماع. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا ونفعنا بعلمكم وزادكم الله علما بسيطا
رحمكم الله.
والحقيقة أخطأنا في تأخير هذا اللقاء.
لا لا نحن نحبكم في الله ونعلم أن نعلم استفعابه في أشياء كثيرة وأنتم في وضع يعني صعب جدا ولكن مع ذلك سيجعل الله بعد عسر اليسر ولكن اثبتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادة اثبتوا والله لم يقال اثبتوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن شاء الله ستنصر السنة بكم وستنصرون بها بإذن الله تبارك وتعالى.
آمين آمين أحبكم الله الذي يحبكمون له
أكرمكم الله وأنا مستعد لكل شهر يكون بيننا لقاء كهذا بإذن الله تبارك وتعالى.
حفظكم الله هذه بشرى خير
لا وأنا شيء شريف لي.
أحسن الله عليكم أحسن الله وأستغفركم وبارك فيكم
أكرمكم الله حفظكم.
ممكن شيخنا فقط سؤال يعني قد يطرأ
لا
سؤالين
تفضل.
أحسن الله عليكم يقول شيخنا قد يطرأ هذا على بعض رجال الأمن أن بعض الخوارج قد يذكر لهم قصة السجان الذي كان يعامل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد كان يحسن إليه وسأله مرة أي السجان سأل ابن تيمية رحمه الله قال علم إحساني هذا لك أكون عونا للظلمة. فأجابه شيخ الإسلام رحمه الله قال لولاكم ما طغوا
لما طغوا قاله معناه فلولاك ما طغوا. نعم الظلم حرام والإعانة على الظلم حرام والعند الظالم والعند الحاكم الظالم حرام ولكن هل هذا هو الكفر؟ هل قال ابن تيمية أنت كافر أم قال أنت ظالم؟ نحن لا الشغل ما يقول الحكم بغير ما أنزل الله لمن لم يتحدث ولمن لم يستحله ظلم ولا يتعلم الظالم. نعم فلذا يأخذ من الظلم الأكبر.
أحسن الله عليكم. يقول السائل
يعني شيخ الإسلام ما قال له أنت كافر إنما هو أنت معين بالظلمة ومعلوم أن كثيرا من الحكام ظلمة وأن بعضنا ينظم بعضنا ومنا من يظلم نفسه. نعم لو كان الظلم كفرا يا توفيق لا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا توفيقي فإذا يصلي الذنوب عندها. والأنبياء لا يذكرون لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. فالوصف بالظلم غير الوصف بالكفر تماما. أما الوصف الذي يساوي الكفر فهذا يحتاج إلى تقييد أن يقال ظلم أكثر. نعم
بارك الله فيكم شيخ نعم يقول ولعلنا نرى عليكم عن هذا هو السؤال الأخير
شخص. لا تفضل
يقول حفظكم الله ونحن بصدد هذا الموضوع الخوارج كيف لكن الذي قال في شاشة من الشاشات لأن دولتنا يحميها الأولياء الصالحون ويقصد أي الأضرحة والقبور.
أي نعم طيب ما هم الجماهير الصوفية إحنا عندنا في مصر 18 مليون صوفي والصوفية منتشرة في أغلب أرجاء العالم الآن يعتقدون في خاتم الأولياء ويعتقدون أن الولي له كرامات عظيمة جدا يحفظ بها البلاد والعباد. هذه عقيدة شرطية ولكنهم شفاف هم شفاف. وإلا أنت لو سألت معظم الناس عندنا هنا في مصر ففي فونس وفي الجزائر أين الله يقول لك الله في كل مكان. هل نكفر جموع هؤلاء الناس أم نعذرهم بالجهل وبعدم القصد؟ لا هذا هو جهل وانتشار الفكر الصوفي في الناس. أما القول في ذاتها فهي قولة شرطية لكن إذا من وقع منه الشرك لا يشوف أن يقع الشرك عليه لأن هناك شروطا وموانع لابد اكتفاء الشروط والتأكد من اكتفاء الموانع. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، بارك فيكم. شيخنا يقول السائل إذا ليس أمر الذي مضاه الأخير، يقول
لا أنا بنأخذه العصر وأنا معك ولي الليلة.
يقول بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم المسح على الضمادة التي توضع بعد نزع الجبيرة مع العلم أنها لا تغطي من كامل العضو؟
نعم شوف، الجبيرة غير الدورة غير الخف، يعني الجبيرة والضمادة من معاش الجروح، فلا يشترط وضعها على وضوء، ولا بد من المسح عليها طالما أنها موضوعة على الجرح إلى أن يقول الطبيب فتأذى هذه الضمادة، فلا توجد مسحها، فالإنسان يمسح على الجبيرة على الضمادة وحتى لو كانت هذا الثور العضو، إنما يغسل باقي العضو ويمسح الجزء الذي عليه الضمادة.
أحسن الله عليكم شيخنا. شيخ حكيم، ذكرت حفظكم الله دليل قوي في وجه شبهة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم تنقض على الدين أو على الإسلام عروة عروة.
مظبوط.
فلو يقول قائل من الخوارج تنقض، هذا فيه دليل على أنها نقضت، يعني ولو كان آخرها الحكم فهي نقضت.
السيد ومقوم شاخرها الحسن ده أولها وليس أخرها، مجد فلان قال تنقض هرهين وعرض السلام قلوها أولها الحسن، أولها وليس أخرها، أخرها الصلاة. إذا وجد الناس قد تركوا جميعا للصلاة وقد تركوا كل شيء فاقض الدين ضاع الدين، فهذا شيء لا يكون إلا في آخر الزمان. أنت كاذب موجودة، الأذان موجود، أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمن بدوا وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى فيه. أنتم في المسجد، أنتم الآن تكلمونني وأنتم في مسجد بعد أن اجتهد بلا إله إلا الله وجهر المؤذن بلا إله إلا الله، فالحمد لله المساجد معمورة مشهورة ويصرح فيها بقول لا إله إلا الله، فقال الإيمان بدعوة من الشعبة على قول لا إله إلا الله وأدنى أنك أذن أفضل، فما زالت عرى الإيمان وعرى الدين موجودة قائمة، الحكم قد انتقد، ومع ذلك لم ينتقد كل بلاد المسلمين ولم ينتقد العروة كلها، يعني ما بعض العروة انتقد، يعني هناك أحكام في الأحوال الشخصية والمواريث وغيرها والقانون البحري والقانون الجنائي المدني والقانون الدولي كلها من الشك، فحتى عروة الحكم لم تنقض كلها وإنما نقض بعضها، فقلنا هنا يزال آلاف السنين لا يستعجل على النقض، هو يحب الشر من العالم الإسلام، والله يعامله بما يستحق.
آمين. حفظكم الله شيخنا، نحن نمر في هذه الأيام بسماع شرح كتاب الحج، فتكون لنا الباب، يعني هناك مجموعة أسئلة نطرحها عليكم إن شاء الله وما تيسر منها.
نعم ما شاء الله.
يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، هل هناك فرق بين المتعمد والناسي والجاهل في ترك واجب في الحج؟
أي نعم، المتعمد طبعا هذا عليه الذنب وعليه الكفارة، وأما الناسي فاختلف العلماء في العذر، اتفقوا على أنه معذور على نفس الاسم عنه لكن عليه الكفارة، هذا خلاف من أهل العلم، أنا مع الشيخ ابن عثيمين لأنه لا شيء عليه، يعني من غطى رأسه مثلا وهو لا يعلم جاهلا فهذا لا شيء عليه، أو نسي أو غطى رأسه هذا لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أرد على الخطأ والإسلام ومستقبله عنه.
السلام عليكم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، عند استلام الحجر وقول الدعاء هل يفعل ذلك في كل شوط أم يكفيه في الأول؟
لا، إذا تمكن فليفعل ذلك في كل شوط.
أحسن الله عليكم. يقول حفظكم الله، قول من قال من العلماء بأن الطهارة شرط في الطواف، هل المقصود به الطهارة الكبرى أم الطهارة الصغرى؟
أما الطهارة الكبرى فلا خلاف فيها، وأما الطهارة الصغرى فقد اختلفوا فيها، وشيخ الإسلام يتوسع في العمر ويقول لا يشترط الطهارة الصغرى، أو على الأقل لا يشترط الحفاظ على الطهارة الصغرى، فإنما من انتقد وجوده أثناء الطواف فله أن يكمل الطواف لأنه إذا صلى يذهب فتوضأ يرجع مرة أخرى يستأنف من جديد، فإن ذلك يكون فيه مشقة ربما لا يستطيع استنفعه. فأما الطهارة الكبرى هذه محل خلاف بين العلم، أما الطهارة الكبرى فمحل اتفاق.
أحسن الله عليكم. يقول بارك الله فيكم شيخنا، هل يجوز في سفرة واحدة أكثر من عمرة، وهل هذا ينطبق في الحج أيضا؟
هل يجوز في السفرة الواحدة أكثر من عمرة؟ فعلى بعض أهل العلم قالوا بذلك منهم الشيخ صالح الفيلان حفظه الله، ولكن هذا لا دليل عليه. وأغلب الأدلة على نقض هذا القول أن عائشة رضي الله عنها لما جاءت إلى مكة كانت حائضة فلم تؤدي العمرة، فلها عمرة، فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيها عبد الرحمن إذا أكثر عمرها من التنعيم. فإذا هي نسألهم سؤالا واحدا، هل عائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين أم مرة واحدة؟ هي مرة واحدة، لأن مرة الأولى حال بينها وبينها الحائض، فهي إذا اعتمرت عمرة واحدة فكيف تحتجون بتكرار العمرة على من اعتمرت عمرة واحدة؟ ثم نسألكم سؤالا، لو كان هذا أمر مستحبا أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه الذي ذهب معها ليعمرها في التنعيم، ألم يكن أولى له أن يأخذ عمرة معها للمرة؟ هو ذهب معها في التنعيم وآتى معها لصاحبها تواصل وسائل، كان أولى له أن يأخذ عمرة لو كانت العمرة تحل. فالصحيح أن السفرة غير عمرة واحدة، وهذا ما رجعه الشيخ عبد المنعم رحمه الله فسر القول فيه تفصيلا، ورجعوا للشرح الممتع تجدوا كلاما ممتعا في هذا الحديث.
حفظكم الله. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، في قتل الصيد في الحج كم يطعم المؤمن من مسكين؟
هو حصل الصيد الاول لابد ان يعني يكون تفصيله مثل الصيد، يعني لابد اذا الانسان مثلا يعني صاد غزالا لابد ان يروح بعنزه او بشاة، لابد ان يحكم به سواء عبد منكم هديا كالكعبة، لابد ان يكون مثله، فلابد من اولا من الكفارة بذبح ما يساوي الصيد. اما اذا لم يستطع ففي هذه الحالة فإنه يصوم ثلاثة ايام ايضا ستة مكاتب. نعم.
احسن الله عليكم. يقول شيخنا، اذا لم يجد الهدي في الحج في حج التمتع والقران ماذا عليه إن لم يكن قادرا على الصيام؟
هو عليه صيام عشرة أيام، إذا لم يستطع أيام الحج فإنه ربما يستطيع بعد أيام ثلاث أيام في فصل الشتاء، حيث يكون النهار قصيرا والصوم هينا وسهلا. أما إذا عجز تماما عن الصيام في طوال العام فإنه يعدل إلى إطعام المسكين عن كل يوم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء، هذا رجل أجريت له ثلاث عمليات جراحية على الكلى وأمر بالفطر في شهر رمضان، فإن كان رمضان 29 يوما في مرحلة حينما يقضي بعدما أفطرت، يعني يقضي على حساب 29 يوم أم على حساب 30 يوم؟
نهاكم الله وعلى الربا ثم يخرج منكم ربنا بينها على الربا فلا يخرجه سبحانه مما ابدا الذي عليه صوم 29 يوما ويصوم 29 يوما لا يزيد عليه على الربا. بارك الله فيك.
لعله السؤال الأخير بارك الله فيكم.
على خير.
أمين. أشياء كثيرة. يقول حفظكم الله، إذا دعا أحدنا بعد الدفن أو إذا دعا أحد الأئمة بعدما دفن الميت أن أؤمن جماعة خلفه أم لا؟
هذه بدعة. التأمين إذا دعا هو والناس أمنت هذه البدعة، والواجب أن يدعو كله الثاني وحده، أن يرفع يديه وأن يستقبل كل من يدعو في صمت بينه وبين الله، فلا ينبغي للإمام أن يدعو أبدا بشكل عام، هذا ليس من السنة في شيء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل شيخنا حفظكم الله، في قول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يستدل الخوارج بهذه الآية على أن تعاون حكام المسلمين مع الدول الغربية هو كفرا.
هذا الكلام مردود عليه باب الجسد ذكر ابن القيم رحمه الله جاءهم تكفير حاطب هذا المنفعة رضي الله عنه لما راسل الأخبار وأخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أبي فقال لما شئتم إني قد غفرت لكم. لو كان الأمر شركا فإن الله لا يغفر الشرك أبدا إن الله لا يغفر الشرك أبدا. إذا المسألة واضح أنها معصية. الشغل النفسي الجسد يعني تجسس لحكام العدو هو من الموالاة وليس بكفر وليس بكفر. فتح المطارات أو الإمداد بالبترول بالنفط يعني للطائرات الغربية وغيرها هذا كله من الموالاة العربية التي لا تفرض حدا إلا فصل ذلك العلماء.
أحسن الله عليكم. يقول السائل شيخنا كيف الرد على شبهة أنا لم أيع الأمير فلا تلزمني طاعته وليس في عنق بيعه؟
قل له إذا مت فإنك كمسة جاهلية لأن الحاكم إذا تولى وكان مسلما وجبت بيعته. ومعنى البيع الآن في زمننا ليس معناه أن نذهب جميعا فنسلم عليه ونبيعه باليد إن هذا شيء مشقق. يعني مثلا الرئيس السيسي حفظه الله عندنا يتولى حفظ 90 مليون فلو هان 90 مليون يذهبون ليسلموا على البشير السيسي هذه مثلا في كتة أشهر مبايع في السيسي. فالبيعة تكون التزام أمام الله أن يلتزم الإنسان فيما بين الله بأنك العنق سمعا وطاعة لهذا الحاكم لا أكسره ولا أخرج عليه وإنما أكسره في المعروف. فإذا هو يقول لا تلزموني نقول أنت الذي ينبغي أن تلزم نفسك وإلا فإنك مثل جاهلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة الإيمان فليس فموتته ميتة جاهلية.
أحسن الله إليكم شيخنا هذه شبهة من شبه الخوارج الأوائل. يقول حفظكم الله كيف نرد على الذين يستدلون بقوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ هذا فيه دليل على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار.
نقول لهم أنتم الآن تذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد بيت حبار يشرب الخمر ويسرد على سرد الخمر وما عندكم أدنى دليل أن عبد بيت حبار ثابت سرد الخمر بل ما كان أكثر ما يؤذى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يضربه ويضربه الصحابة بالجعال والثياب ولم يصب عبد الله بن حمار بشرب الخمر. فهذا رجل إذا مصر على كبيرة شرب الخمر. أما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يحب الله فأنتم تقولون هو كافر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بكافر فمن يصدق؟ من لا نأخذ بقولنا نأخذ بقولكم أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تأخذوا بقولنا ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا وإن كنتم خذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمكم أو لزمكم أن تكسروا أنفسكم.
أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله ما حكم من يتكلمون عن الدين في الإعلام عن جهل يحاولون تشكيك الناس في صلاح الدين لهذا الزمان؟
ما هؤلاء الناس العلمانيون يتكلمون في الدين بجهل شديد جدا فنقول هذا الكلام من جهل وربما يكون كفرا ولكنه كفرا نوعيا ليس كفرا عينيا لأن الكفر العيني لابد فيه من شروط ثانية فنحن لا نعلم هل هم جهال أم ليسوا بجهال والغالب أنهم جهال ولا نعلم إن كانوا يعني يقصدون أو لا يردون. والرجل قد قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بل قال أخطأ مشيئة الفرح. والرجل قال إذا أنا مت فسوني ثم احرقوني ثم اضحكوني ثم ادعوني في الهواء ولم يذكر والله جل عصى عنه وغفر فلا ندري. هو قولهم في الغالب كفرا هؤلاء العلمانيون لكن هل هم كفار؟ هذه مسألة لابد فيها من إقامة الحجة الشرعية.
حفظ الله. يقول شيخنا أحسن الله إليكم قامت الدولة بالترفيع الكثير أو الكبير في الضرائب على التجار فقام التجار فقام التجار باقي محلاتهم لمدة يوم احتجاجا على هذا الترفيع، وقصدوا ولاة الأمور في البلدة واجتمعوا عندهم بأعداد غفيرة. فهل يكون هذا الفعل جائز أم هو من الخروج؟
لا، هذا الفعل ليس جائزا أبدا، لأن الإبراغات والامتناع والعصيان المدني هذا كله من أفعال الكفر، أفعال الكفار وأفعال الأوروبيين، وليس من أفعال المسلمين. هذا نوع من الخروج، وإنما كان ينبغي عليهم أن يرفعوا معروضا ترسلوا بالطلبات إلى الحاكم، أو يحاولوا يعني الوصول إليه والتكلم معه فيما بينه وبينه. أما هذا فيه تهييج وإشارة فيجوز بحل نحوه.
أحسن الله عليكم. يقول شيخنا: إذا أتى رمضان بعد وضع المولود لأربعة أشهر، أتصوم المرأة أم لا؟
إذا استطاعت ووجدت أنها الصيام لا يؤذي الجنين، لا يؤذي اللبن الجامد لهذا الطفل، فلها ذلك. وإلا فالحامل داخلة في قول تعالى: وعلى الذين يصيبوا الأول فدية طعام مسكين، أو المودع كذا، لأن عباس بن عمر فكر الذين يصيبون فدية طعام مسكين بالشيخ الكبير والحامل والمرضع، فلها أن تطعم عن كل يوم مسكينا وتفتى أن تصوم القدرة على الصوم، هي مخيرة بين هذا وذاك.
أحسن الله عليكم. شيخنا، الإخوة أرسلوا ورقة بأنهم يحبونكم في الله ويقرؤونكم السلام، وإنا كذلك نحبكم في الله ولا نطيل عليكم حفظكم الله.
أنا أحبكم في الله والله يقول لكم الآن، ولو ظللتم معي الفجر ما عندي مانع إن شاء الله، وأنا متشرف بالكلام معكم وفرح، لأننا نريد نصرة السنة في تونس وفي غيرها بلاد المسلمين، ولكن حال تونس يصعب علينا، لأننا يعني نعلم أنه يعني لا يوجد علماء في تونس أو طلاب علم كبار متميزون، ولكن الله جل يتولاكم برحمته وفضله، نحن في خدمتكم إن شاء الله.
أحسن الله عليكم وزادكم الله خيرا شيخ، بارك فيكم والله، نلتقي في أقرب الأزال، بارك الله.
لا بأس إن شاء الله، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا نعم، حياكم الله،
أكرمكم
الله. نبدأ شيخنا بمقدمة بسيطة.
نعم، تفضل تتكلم.
إنها لمثبة سارة وفرصة سعيدة أن نستضيف فضيلة شيخنا طلعت زهران حفظه الله تعالى في ليلة 15 من رجب لعام 347 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في محاضرة بعنوان: الردود العلمية على شبهات الخوارج الغرب، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة بمركز الإمام مالك للحديث والأثر بمدينة مدين التونسية تحت عنوان: حص وطنك وابنك من خطر داعش والإرهاب. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب لنا الأجر والنفع جميعا. تقول شيخنا حفظكم الله: مأجورين إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه الحسنى. تحياتنا البعض أولادنا أخواننا، تحية الإحسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن ينصركم السنة وأن ينصركم بها. وأما الخوارج فأعلم أن انتشارهم بأنه كان الخوارج قديما أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يعينهم الكفار، يعني لا تقبل باسم الكفار، أما تلك الحديثة فالخوارج الآن هو الكفر تسددهم ويعتقد معهم الخليجية العالمية والصهيونية العالمية والشيعة يسددون الخوارج. وكنا نطلب أرض الخوارج أعداء الشيعة، ثم في ذئنا بأن العرق وإيران مأوى للخوارج، وهذا السنة بالله والخوارج وغيره كان يختبئون هناك ويمرون بهم ويمرون بهم الشيعة يساعدونها ويعطونها، وأن نرعى بهم ويساعدونها ويساعدونها كثيرا، وتلك الهجمات والطلبات إنما هي تمثيليات.
شيخنا يعني عذر شيخنا يبدو أن الهاتف إما أنه قريب جدا إما أنه بعيد لأن الصوت في بعض الدخن.
الآن تسمع جيدا؟
هكذا جيدا. نعم.
أقول إن الخوارج هذا الثلاث يعينهم الخليجيون يعني أمريكا بالأسئلة وهي الخوارج المستعينة وتبقي إليهم الأسلحة وما تقربات الجوية وغيرها إلا ورسوها تلك عن تنخليجات من تنفير بنيول وخبر السنة والعائلين فأقول هل يوصلح ويكون لي الاشتراع وبلغنا أن الجوار سيعرض تحمس السياسة الخليجية إذن هم معهم الآن أكثر من ذلك معهم واليهود يعينوا معهم ورشيعة الأنسان يتعاوثون معهم وإذا أهل السنة في حقك الكريم ما لم يستعينوا لا جد العدد ويتوكدوا عليك أن وصولا كاملا صادقا تماما فإن لي يقعد الاستفسار على هؤلاء الخوارج لأنه لم يحدث أبكار الخوارج بهذه القوة عبر التاريخ الأهل فعلى العموم الواجب على هذه السنة الثالثة أن يتحول شبهة شبهة الخوارج حتى لا ينضم إخوة الخوارج إلى الخوارج وهذا خلق أتباع الخوارج موجودين في أرجاء العالم العربي ومشايخ السوء عندهم خوارج ولذا نخاف من إخواننا كما يمكن تحقيق شبهة الخوارج الكثيرة الذي يعني يشكرونها فأنا أنصح بالتعامل بالسنة والإخاذ الشريك الآن في بيان بحث شبه الخوارج وهذا من أعظم الجهاد أكبر مسألة مسألة عويصة ومسألة جديدة والآن أيها الإخوة إما أن تذكر الصبح وأردوا عليها أو أذكر أنا بعض الصبح وأنا تذكرون وأنا أخرج ليكون الجناب أيضا على شكل الصواب وهو أفضل في التعبير
أحسن الله عليكم شيخنا المعلومة حسبكم الله أن شبه القوم كثيرة فنبدأ بأولها وهي قول ابن عباس كفر دون كفر في تفسير آية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فيقولون هذا حديث ضعيف لأن فيه كتاب ابن حجر وقد تكلم به الحفاظ فهو لا تقوم به حجة ومن المعلوم حفظكم الله عدم أخذهم بتصحيح العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فما هو القول الفصل في بحث هذه الشبهة
قبل الكلام في بحث هذه الشبهة لماذا يدعون بها نقول له إن الذي بين أن الأهل في كفر وأن الحكم لغير ما أنزل الله هو الحكم الأصغر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تكلم في ذلك ابن عباس رضي الله عنه ولذا حصل أيها الإخوة من السنين إن كنت في زيارة للسجن الخزينة وقابلني بعض خوارج المسلمين وقالوا لي يريد أن يناظرك قلت لا يناظر أهل البدع قالوا نريد أن ترد علينا على شرط أن تتكسر حقيقة عباس رضي الله عنه فعلى العموم أبدا الذي بدل الحكم بغير ما يرضى الله كفر دون كفر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعلمون ذلك أيها الإخوة؟ نقول لكم الحديث الذي لا يستطيعون رده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكن قضمنا عروة هذا دين عروة العروة فأولها الحكم وآخرها الصلاة في رواية لكن قضمنا عروة هذا الدين عروة العروة كلما انتقضت عروة فمسك في الدليل أولها الحكم وآخرها الصلاة فالآن انظر إلى هذا الحديث اتفقوا على التحدي فإلى حديث هذا منكم الآن ينتهي فايدة وهذا الصوت فيه عروة لو حلفنا العروة الصدى لكذا أكثر لقبته مبدلة بقي السرق ولا السرق بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي في القدر معروف كده فيه أولها الفرق لنقض الفرق يخل بالكأس العام ولكن يكبر فيه ولذا قال تمسك الناس بكأس سريها فبين من رسول الله قال يا رسول أن نقض الفرق نقضي صوت الدين كما هو. ومن هنا قال المعاصر رضي الله عنه وإلا فرق حال لا يقول شيئا من عند نفسه فهو الراشدون وهو الصدقون وهو المفلحون وهو المفلحون. قال ابن عباس فانهما لما قال ست خطوط كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي الهمه ذلك وكان كلام الصدقون ست عباس وانهما واغنى واصفى فهو ان ركزوا على كلام ابن عباس وحسته الجاهده فكيف يردون على نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله وأحسن الله يعني. يعني يبدو أن الصوت يعني مرتفع عندكم بعض الشيء شيخنا،
لكن المهم أن يكون واضحا عندنا.
يعني ارتفاع الصوت هو سبب أن فيه يعني يظهر عندنا فيه بعض الدخن.
طيب إذا لم يكن واضحا أنا أفكر عليك مرحبا الآخر في التسجيل.
أنا بحكم أحسن الله عليكم. طيب شيخنا نعم.
أي تفضل. هو طبعا بعد المستقبل تقدر تستاجر. لا لا تقدر واحد اثنين اثنين
اثنين. نعم شيخنا.
40 27 لا 7 2 يعني 2 5 1 5 1 5 يعني 2 1 2 2 2 40 2 40.
أحسن الله عليكم. نعم
بارك الله
فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فأحمد ما ردنا على الشبهة الأولى وأن الحديث وإن كان صحيحا بنفسه إلا أنه ينضم إليه المتن الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قدمنا عرى هذا الدين عروة عروة فأولها الحكم وأخرها الصلاة. فهذا واضح جدا في أن الحكم بما أنزل الله إذا زاد لن ينتقد الدين يعني معناه أنه الكفر المظهر. نعم
حفظكم الله. الثانية وجوابها أظن مرة في الكلام للشبهة الأولى لكن أعيدها التي تفيدون فيها أكثر، وهي قول ابن عبد كفر دون كفر في تفسير آية الحكم، يقولون أي كفر أكبر دون كفر أكبر، ودليل ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية هي كفر.
أيضا تلبيس وتلبيس لأن علماء السلف أجمعين والعلماء إلى من لدن يعني التابعين إلى يومنا هذا ما قالوا بقوله هم يخالفون لك كله لهذا يخالفون. وأيضا هناك قول ابن عباس ليس بالكفر الذي تعرفون أو قال ليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فالله يفعلون ليس هم يخالفون جميع العلماء المعتبرين يخالفون أحد بن حنبل رحمه الله ويخالفون السلف فريق السلف الطويل كله.
أحسن الله عليك.
هذا قول مبتدع هذا قول مبتدع.
أحسن الله إليكم شيخنا ولكن الشباب يغترون بهذا القول إذ أنهم يعزون لأحد كبارهم فيما يقولون.
هو ينبغي عليهم إذا نزلوا بعقل وبصيرة أن يحمد الله تبارك وتعالى على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر وليس أكبر، لأن الآية تقول ومن، وكلمة من عامة لا تشمل الحكمة وحده بل تشمل كل إنسان، لأن كل إنسان يعني مسؤول عن أحد، وهو إذا حكم في أي مسألة بغير ما أنزل الله ولا يسلم الإنسان من شيء من هذا أبدا. فالآية عامة في من وفي ما، ولم يحكم في ما أنزل الله، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. معنى ذلك عندهم أن من ترك عدلته دون حجاب قد كفر لأنه حكم بغير ما أنزل الله، ومن حرض ولده على التعامل مع الملوك الدموية قد كفر، ومن حرض ولده على حلق اللحية فقد كفر، وهكذا. فهم سيحور الأمر عليهم ويعود عليهم يجدون أنفسهم أيضا قد حكموا بغير ما أنزل الله وخالفوا السلف، فيرد الأمر عليهم والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم.
نعم بارك الله فيكم.
الشبهة الثالثة يستدلون بقول الله لا وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية فيقولون
نعم الآية نعم صدق
فيقولون أن الإيمان المنفي هو أصل الإيمان لأنه لا يوجد طارق يصرفه عن ذلك.
نعم هذا الكلام نقول هو مخالف لكل أصحاب التفسير. هذه واحدة. الشيء الثاني ما قولهم فيما رواه البخاري من أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قد اختلف مع رجل من الأنصار في سقي ماء فاحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام، فقال الرجل أولو كان ابن عمتك. أنتوا عارفين طبعا أن الزبير بن العوام هو ابن صفية يعني ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرجل أولو كان ابن عمتك، فهذا الرجل هل رضي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يكفره. فكيف هم يكررون من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله لم يكفر من لم يرضى بحكمه؟ مسألة أخرى ورد في سياق مسلم، أنا هي فرد الجملة لكن أنا أسوق سياق مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أعطى حدثاء العهد من المهاجر من أهل مكة الغنائم ولم يعط الأنصار، فوجد الأنصار في أنفسهم يعني غضبوا من حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا بحكمه؟ ثم إنهم صرحوا بذلك وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سعد بن عبادة يا رسول الله لقد وجد القوم في أنفسهم من أنك لم تعطيهم من الغنائم وعطيت بني قومك، فقال وماذا تجد في نفسك؟ قال إننا رجل من قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إلي، فاجتمع إليهم ثم قال لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشيء والبعيد وترجعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم حتى بكوا. فالملحوظ من هنا أنهم لم يقبلوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا به ولم يسلموا تسليمه ولم يكفروا ولم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الآية فلا وربك من حتى يحكموك في مشورة بينهم ثم يجد أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، بل أنها في نفي شمال الإيمان وليس في نفي أصل الإيمان. فهل هو أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولنأخذ بقولهم ونصر قول النبي صلى الله عليه وسلم. هم إن قالوا لا يلزمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنفسهم قد كفروا وقد تركوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم.
بارك الله فيك.
يستدلون في الشبهة الرابعة قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآية.
نعم هذه الآية الحقيقة إنها في سياق الكلام في المنافقين، والمنافقون لهم صفات، ومن صفات المنافقين أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان وإذا خاصم فجر، وأن المنافقين يحبون الاحتكام إلى غير ما أنزل هذه الآية التي ذكرت عنها، وأن المنافقين يوالون الكفار لأن الله قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كانوا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم الآيات. فإذا هذه من صفات المنافقين، فهل الشخص إذا تلبس بصفة من صفات المنافقين كفر؟ الصحيح أنه إذا تلبس بصفة صفات المنافقين فهذا كفر عملي كما وضح ذلك ابن القيم وجميع السلف. فهل إذا كذب شخص فقد كفر؟ وهل إذا وعد فقد كفر؟ وقد حدث أن كذب بعض الصحابة، وحدث أن أخلف الوعد آخرون، وحدث كذا وحدث كذا. هذه الآية معلومة أنها تذكر صفة من صفات المنافقين، وقد كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرهم صلوات وسلامه عليه. فهل هم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نبئوني العلم إن كنتم صادقين.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم.
الشبهة الخامسة: يستدلون بقول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا الشرك لم يأتي فارس يصرفه إلى الشرك الأصغر.
التشريع هو المشكلة في الخوارج في التشريع، ولذا الشيخ قطب يقول إن التشريع أخص خصيصة من خصائص الرب أو خصائص الرب، وكذلك يقول أبو إسحاق الحويني وغيره. ونحن نسأل: يا من له أدنى علم بالتوحيد، هل التشريع أعظم صفة للرب أم الحياة والعلم والإرادة والقيومية والقدرة والسمع والبصر والعزة والجبروت والكبرياء؟ هذه صفة التشريع صفة فعلية، ومعلوم أن الصفات الذاتية أعظم من الصفات الفعلية، وأن الصفات الذاتية كلها تابعة لصفة ذاتية واحدة وهي الإرادة. وقد كان الله سبحانه ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء غيره، وكان الله ولم يكن شيء قبله. كان الله سبحانه عز وجل بصفاته الذاتية وبأصل صفاته الفعلية. فيا أيها الناس، أخص صفات الرب وأعظم من الرب الحياة والغنى أم التشريع؟ فهذا طبعا هم يقولون التشريع، وهذا لم يقل به أحد أبدا، حتى الله نفسه فأنا لم يقل إن أعظم صفة له هي التشريع. الثانية: التشريع الله عز وجل أذن للناس في أن يرضعوا ويحكموا، ولذا قال: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وقال: حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال الله عز وجل في الأرنب في الصيف فلن يحكم فيه الناس، وسمح الله عز وجل للناس أن يشرعوا ما فيه مصلحة المسلمين، لا هي المصلحة المرسلة، أراد الله ذلك. إذن التشريع هذا موجود في البشر وأذن به الله تبارك وتعالى، فالذي يشرع بغير ما أذن به الله هو حكم بغير ما أنزل الله. فرجعنا إلى المسألة الأولى والمسألة التي قدرت عليها، وهذا معلوم عند السلف أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. كذلك يستدلون بقول الله جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا، وحكام اليوم أشركوا في حكم الله.
هذا الكلام في سورة الكهف، والآية هذه في سورة الكهف: ولا يشرك في حكمه أحدا. ومن المعلوم أن سورة الكهف من السور المكية، فهل الله عليك في العهد المكي كان هناك احكام؟ لم يكن هناك تشريعا بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا حجاب ولا ترك الخمر ولا الامور المالية ولا حرمة الربا ولا حرمة قطاع الرحم ولا اي شيء، لان العهد المكي كان الغرض منه توحيد الله فقط، كان الغرض منه توحيد الله فقط. فالآية هنا بتتكلم عن الحكم الكوني، فالحكم الكوني لا يمكن أن يشارك أحد فيه الله تبارك وتعالى أبدا. فقد حكم الله عز وجل مثلا على الأصل التوثيق بياته أن يكون ذكرا وأن يكون كليا وأن يكون أبواه فلان وفلانا، فهل يمكن لأحد أن يغير هذا الحكم أبدا؟ فالحكم الكوني لله تبارك وتعالى لا يمكن فيه بحال من الأحوال أبدا. وأما الحكم الشرعي فالأحكام الشرعية لله أمر بكذا وكذا، هناك من يستوى وهناك من يستوى. وبالتالي هذه الآية مع الكلام فيها على الحكم الكوني، ولا يمتنع أن يكون الكلام فيها على الحكم الشرعي، ولا بإجماع المفسرين أن هذه الآية المكية ترجع إلى الآية المدنية، ومن لم يحد ما أنزل الله فإليه هم الكافرون هم الفاسقون هم الظلمون، وقد فسرها السلف بأنها كفر دين الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
السابعة، يستدلون بقول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله، ويقولون الله جل وعلا حصر الحكم له دون سواه.
هذا الكلام يخالف السلف من الحكم الكوني إلا لله، وأما الحكم الشرعي فقد أذن الله عز وجل في الأمور أن يحكم البشر، قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة كما ذكرنا في الآيات. فهو نفس الكلام، أذن الله عز وجل بحكم نبي حكم من أهلها، فأذن الله عز وجل بالاحتكام إلى الناس وسائل كثيرة. بل إن الله سبحانه وتعالى كيف يقول هذا الكلام ويقول فما وربك لأنه حتى يحكمك في مشيرة بيته؟ فإذا الحكم لله، ثم قال يحكموك، إذا الحكم أيضا لله أن الله يكون مضمر عن الله. فهذه المسألة أيضا مرجعها إلى أنه الحكم الكوني لله تبارك وتعالى والحكم إلى الناس، هذه مسائل كان في الأمور الوجودية صلى الله عليه وسلم حكم فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم. في غير ذلك أراد الله جل للناس أن يحكموه على أن يكون هذا فيما ليس فيهما، فإذا هو حصر الحكم لنفسه سبحانه فيما قضى به وأنزله للناس. وأما ما يكتشف أحكام فالله جل أذن لغيره سبحانه وعسى وجل. ثم لو أن الناس حكموا إلى غير ما أنزل الله رجعنا للأصل، يقول لك ما في البداية أن هذا كفر دون كفر. نعم.
أحسن الله إليكم. الشبهة الثامنة، يستدلون بقول الله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون، ويقولون يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها آرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمون على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير.
نعم، صحيح أن ابن كثير قال هذا، ولكن طبعا ليس رجع ابن كثير يقول بكلام السلف أفا حكم الجاهلية يبغون، هل كل شيء ينتمي إلى الجاهلية يكون كفرا؟ فإن الله عز وجل ذكر تبرج الجاهلية وذكر حمية الجاهلية، فهل حمية الجاهلية كفر وهل ترج الجاهلية كفر؟ يعني هذه المرأة من الزمرجة كافرة، هذا يؤدي إلى تكفير المرتكب الكبيرة، وبالتالي هذا هو القول المرفوض عليه من أهل العلم، لأنه ثبت أن من الصحابة من ارتكب الكبائر ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جنكيز خان فجنكيز خان وضع لهم ياسقا أو ياسا، هذا الياسا جنكيز خان يقول عن نفسه أنه ابن الله، ويريد لبنان من الناس أن يعبدوه بصفته إذا لله، فالأمر مختلف تماما. أن ياسق مبني على تأليه جنكيز خان، على تأليه جنكيز خان، وبالتالي الطاعة هنا لم تكون إلا لجنكيز خان وإله المزعوم. أما الأمر عندنا نحن الإسلام فالناس يقرون بأن الحكم لله تبارك وتعالى، ولكن يرون مصالح في بعض الأمور التي يحكمون فيها في القوانين. القياس هنا قياس مع الفارق وقياس مختلف. وابن كثير رحمه الله قال كافر يجب قتاله، ولم يقل كافر كفرا أكبر، لأنه لا يملك ابن كثير رحمه الله أن يقول هو كافر كفرا أكبر، لأن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل هذه المسألة وبين من حفظ غير ما أنزل الله هو كفر دون كفر، فما بين ذلك ابن القيم، وكما هو معلوم على ابن كثير. وابن كثير نفسه لماذا يرجعون إليه في هذا الكلام، ولا يرجعون إليه ثقة به تفسير ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر؟ فهل يتناقض ابن كثير في كلامه؟ ومع ذلك لما في شريط السمع البازية لما بعضها الناس تكاثروا على ابن باز رحمه الله وشديد عليه في الكلام، قال ولد ابن كثير يخطئ ويصيب، هذا خطب ابن كثير رحمه الله، والمسألة ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه بأن كفر دون كفر، وقال الثلاث لأن الكفر دون كفر، وقال أحمد كفر دون كفر، وقال ابن القيم كفر على العين الإشهاد. أنا ما في إشهاد ولا شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقولون في الشبهة التاسعة أيضا يستدلون بقول ابن كثير رحمه الله معلقا على بعض ما في كتاب التتار، معلقا على بعض ما في كتاب التتار من أم قال
نعم،
وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخ كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسى وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.
ما هو هذا كلمة القول بالإجماع؟ هذا كل الله منفوخ، لأننا الإجماع عقد على من استحل التحاكم بقلبه، من اعتقد قلبه أن شرع غير الله أعظم من شرع الله أو مساوٍ له أو يجوز التحاكم إليه فقد كفر بالإجماع. فهذا هو المقصود بالإجماع، أن يكون هناك استحلال قلبي للحكم غير ما أنزل الله، رضا بالحكم غير ما أنزل الله. أما الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فما قالوا نحن نستحل ذلك ولا ننسبه إلى الله تبارك وتعالى، فهم ليسوا مبدلة بحيث أنهم ينسبون هذا الحكم إلى الله تبارك وتعالى. فابن كثير رحمه الله يتكلم على التبديل، التبديل أن يأتي الإنسان بحكم غير حكم الله وينسبه إلى الله، كما فعل اليهود حين سئلوا عن حكم الزاني قالوا يحمم ويجلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قلت بالتوراة بتكليف كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة ووضعوا أيديهم على الآية المحرفة التي هم حرفوها. فإذا لو أن الحاكمة حصل غير أنزل الله ونسب ذلك نصه مبدل كافر بإجماع المسلمين، فالذي يلجأ إلى الياسر أو إلى غيره ويستحل ذلك ينسب ذلك الى الله، فهذا هو الكافر باسماء المسلمين. ولذلك يتفق كلام ابن كثير بعضه مع بعض، ويتوافق الكلام كله مع اسماء اهل السنه على انه كفر دون كفر. نعم.
حفظكم الله. يقولون في الشبهه العاشره نقل ابن عبد البر الاجماع الذي حكاه اسحاق بن راهويه، حيث قال اسحاق قد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر، فإذا كان دفع شيء أنزله الله كفرا بالإجماع ولو كان مقرا به فما بلك بمن أنكر هذا الوحي.
نقول نحن معكم ونؤيد البر في كلامه، ولكن كلام عبد البر حجة عليكم ليس حجة لكم. فهو يقول أجمع العلماء على أن من سب الله، طبعا سب الله كفر أكبر، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم هذا كفر أكبر بالاتفاق، أو دفع شيئا أنزله يعني أنكره، أنكر أن يكون هذا. هل رأيتم حاكما ينكر آية أو ينكر من الله تبارك وتعالى أيها الكذبة الجعداء؟ أو قتل نبيا، طبعا من قتل نبيا كفر تماما حتى لو كان مقرا بما أنزل الله عنه. فإذا كان دفع شيء أنزله الله كفرا بالإجماع ولو كان مقرا به فما بالك بمن أنكر هذا الوحي. نقول من أنكر الوحي كفر. أين الحاكم الذي أنكر الوحي؟ أين هو؟ من أنكر الوحي؟ لا أحد أنكر الوحي أبدا. وفعلا من أنكر حرفا واحدا من اللي فقد كفر. الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لا ينكرون الوحي أبدا، وإنما هم يلجؤون إلى قوانين مدنية أخذوها من أوروبا يحكمون بها معترفين بالوحي أوله وآخره. هل رأينا إذا رأيت حاكما ينكر شيئا من كتاب الله فهو كافر لإنكاره هذا الشيء سيحكمه بغير ما أنزل الله. فلما أحد الحكام لعلكم تعرفون ما أقصد لما أنكر سورة الكهف صار كافر، لما أنكر قصة يوسف عليه السلام صار كافر، لو أنكر فرضية الصيام كفر، أما لو ترك الصيام فهو عاصي. يعني من قال الحلال ولم يشربها أبدا كافر، وأما من قال الخمر حرام وصار يشربها طول عمره ليس بكافر. فإحنا نحن مع ابن عبد البر وكلام بحجة عليهم وليس حجة لهم. نعم
حفظكم الله. قد يقولون في تتمة كلام ابن عبد البر رحمه الله الذي نقله عن إسحاق، فإذا كان دفع شيء أنزله الله كفرا بالإجماع ولو كان مقرا به، قد يقول قائل كيف شيخنا حفظكم الله دفع شيء يعني إنكاره وفي ثم قال ولو كان مقرا به؟
لا، دفع الشيء هو يقر به، يعني يقول أن مثلا هذه آية أنزلت ولكني لا أستجيب لها وأرفض الانصياع لها. ما قالوا هذا، وإنما يقولون هذه آية والواجب الحكم بالحكم بقتال السارق ولكن الظروف لا تسمح والأحوال لا تسمح. هذا ليس لفظ، هذا معصية كفر دون كفر. فده شيء ما المقصود بذلك الشيء رده على الله سبحانه وتعالى، رده على الله. لكن هو يقول القرآن أنزل ولم يجب علينا قطع بالسارق، القرآن أنزل ولم يجب علينا جلد الزاني، هذا كفر بالإجماع. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا ونفعنا بعلمكم وزادكم الله علما بسيطا
رحمكم الله.
والحقيقة أخطأنا في تأخير هذا اللقاء.
لا نحن نحبكم في الله ونعلم أن نعلم استعرض لأشياء كثيرة وأنتم في وضع يعني صعب جدا، ولكن مع ذلك سيجعل الله بعد عسر اليسر، ولكن اثبتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادة اثبتوا، والله لم يقال اثبتوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن شاء الله ستنصر السنة بكم وستنصرون بها بإذن الله تبارك وتعالى.
آمين أحبكم الله الذي يحبكمون له.
أكرمكم الله وأنا مستعد كل شهر يكون بيننا لقاء كهذا بإذن الله تبارك وتعالى.
حفظكم الله، هذه بشرى خير.
لا وأنا شيء شريف لي.
أحسن الله عليكم، صلى الله عليه وسلم وبارك فيكم.
أكرمكم الله حفظكم.
ممكن شيخنا فقط سؤال يعني قد يطرأ.
لا
سؤالين.
تفضل.
أحسن الله عليكم، يقول شيخنا قد يطر هذا على بعض رجال الأمن أن بعض الخوارج قد يذكر لهم قصة السجان الذي كان يعامل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كان يحسن إليه وسأله مرة أي السجان سأل ابن تيمية رحمه الله قال علم إحساني هذا لك أكون عونا للظلمة، فأجابه شيخ الإسلام رحمه الله قال لولاكم ما طغوا.
لما طغوا قال له معنى يجري فلولاك ما طغوا. نعم الآية ظلم حرام والإعانة على الظلم حرام والعند الظالم والعند الحاكم الظالم حرام، ولكن هل هذا هو الكفر؟ هل قال ابن تيمية أنت كافر أم قال أنت ظالم؟ نحن لا نأكل الشبل الذي يقول الحكم بغير ما أنزل الله لمن لم يتحدث ولمن لم يستحله ظلم ولا يتعلم الظالم. نعم فلذا يأخذ من الظلم الأكبر.
السلام عليكم. يقول السائل
يعني شيخ الإسلام ما قال له أنت كافر لما أنت معين بالظلمة، ومعلوم أن كثيرا من الحكام ظلمة وأن بعضنا يظلم بعضنا ومنا من يظلم نفسه. نعم لو كان الظلم كفرا يا توفيق لقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفرلي فإذا يغفر الذنوب عندها. والأنبياء لا يكفرون لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. الوصف بالظلم غير الوصف بالكفر تماما. أما الوصف الذي يساوي الكفر فهذا يحتاج إلى تقييد أن يقال ظلم أكثر. نعم
بارك الله فيكم شيخ. نعم يقول ولعلنا نرى عليكم عن هذا هو السؤال الأخير
شاء. لا لا تفضل.
يقول حفظكم الله ونحن بصدد هذا الموضوع الخوارج كيف لكن من الذي قال في شاشة من الشاشات لأن دولتنا يحميها الأولياء الصالحون ويقصدوا أي الأضرحة والقبور.
نعم طيب ما هم الجماهير الصوفية احنا عندنا في مصر 18 مليون صوفي والصوفية منتشرة في أغلب أرجاء العالم الآن يعتقدون في خاتم الأولياء ويعتقدون أن الولي له كرامات عظيمة جدا يحفظ بها البلاد والعباد. هذه عقيدة شرعية ولكنهم شفاف هم شفاف. وإلا أنت لو سألت معظم الناس عندنا هنا في مصر ففي فونس وفي الجزائر أين الله يقول لك الله في كل مكان. هل نكفر جموع هؤلاء الناس أم نعذرهم بالجهل وبعدم القصد؟ لا هذا هو جهل وانتشار الفكر الصوري في الناس. أما القول في ذاتها فهي قولة شركية لكن إذا من وقع منه الشرك لا يشوف أن يقع الشرك عليه لأن هناك شروطا وموانعا لابد اكتفاء الشروط والتأكد من اكتفاء المرض. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا بارك فيكم. شيخنا يقول السائل إذا ليس أمر الذي مضاه الأخير يقول
لا لا أنا خذوا العصب أنا معك ولي الليلة
يقول بارك الله فيكم شيخنا ما حكم المسح على الضمادة التي توضع بعد نزع الجبيرة مع العلم أنها لا تغطى كامل العضو؟
نعم شوف الجبيرة غير الدورة غير الخف يعني الجبيرة والضمادة من معالجة الجروح فلا يشترط وضعها على وضوء ولا بد من المسح عليها طالما أنها موضوعة على الجرح إلى أن يقول الطبيب فتأخذ هذه الضمادة فلا توجد مسحها. فالإنسان يمسح على الجبيرة ويمسح على الضمادة وحتى لو كانت هذا الثور العضو انما يغسل باقي العضو ويمسح الجزء الذي عليه الضمادة.
احسن الله عليكم شيخنا. شيخ حكيم ذكرت حفظكم الله دليل قوي في ولي وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم تنقض على الدين او على الاسلام عروه عروه.
مضبوط.
لو يقول قائل من الخوارج تنقض هذا فيه دليل على أنها نقضت يعني ولو كان آخرها الحكم فهي نقضت.
السيد ما قولش آخرها الحكم ده أولها أولها وليس آخرها مجد فلم قال تنقض هره وعرض السلام هره أولها الحكم أولها وليس آخرها آخرها الصلاة. إذا وجد الناس قد تركوا جميعا للصلاة وقد تركوا كل شيء فقد الدين ضاع الدين أرسل فهذا شيء لا يكون إلا في آخر الزمان. أنت كاذب موجودة والأذان موجود أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمن بدوا من وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله هذا أعلى الدين. أنتم في المسجد أنتم الآن تكلمونني وأنتم في مسجد بعد أن اجتهد لا إله إلا الله وجهر المؤذن بلا إله إلا الله الحمد لله المساجد معمورة مشهورة ويصرح فيها بقول لا إله إلا الله. فقال الإيمان بضع من الشعبة على قول لا إله إلا الله وأدناها مسجد أذى فما زالت عرى الإيمان وعرى الدين موجودة قائمة، الحكم قد انتقد، ومع ذلك لم ينتقد كل بلاد المسلمين ولم ينتقد العروة كلها، يعني لما بعض العروة انتقد، يعني هناك أحكام في الأحوال الشخصية والمواريث وغيرها، والقانون البحري والقانون الجنائي المدني والقانون الدولي كلها من الشك، فحتى عروة الحكم لم تنقض كلها وإنما نقض بعضها. فقلنا ولا يزال آلاف السنين لا يستعجل على النقض، هو يحب الشر لعالم الإسلام، الله يعامله بما يستحق.
آمين. حفظكم الله شيخنا. نمر في هذه الأيام بسماع شرح كتاب الحج، فلكم لنا الباب، يعني هناك مجموعة أسئلة نطرحها عليكم إن شاء الله وما تيسر منها.
نعم ما شاء الله.
يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، هل هناك فرق بين المتعمد والناسي والجاهل في ترك واجب في الحج؟
أي نعم، المتعمد طبعا هذا عليه الذنب وعليه الكفارة، وأما الناسي فاختلف العلماء في العذر، اتفقوا على انه معذور يعني على نفس الاسم عنه لكن عليه الكفاره، هذا خلاف اهل العلم. انا مع الشيخ الناظرين لانه لا شيء عنه، يعني من غطى راسه مثلا وهو لا يعمل جاهلا فهذا لا يعمل، او نسي او غطى راسه هذا لا شيء عليه، لقول الحديث الرسول ورد على نفس الخطا والنسيان ومسكت له عنه.
الله عليكم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، عند استلام الحجر وقول الدعاء، هل يفعل ذلك في كل شوط أم يكفي في الأول؟
لا، إذا تمكن فليفعل ذلك في كل شوط.
أحسن الله عليكم. يقول حفظكم الله، قول من قال من العلماء بأن الطهارة شرط في الطواف، هل المقصود به الطهارة الكبرى أم الطهارة الصغرى؟
أما الطهارة الكبرى فلا خلاف فيها، وأما الطهارة الصغرى فقد اختلفوا فيها، وشيخ الإسلام يتوسع في العمر ويقول لا يشترط الطهارة الصغرى، أو على الأقل لا يشترط الحفاظ على الطهارة الصغرى، فإنما من انتقد وجوده أثناء الطواف فله أن يكمل الطواف، لأنه إذا خلاف يذهب فتوضأ يرجع مرة أخرى يستأنف من جديد، فإن ذلك يكون فيه مشقة ربما لا يستطيع استمتاعه. فأما الطهارة الصغرى هذه محمد خلال جناح العلم، أما الطهارة الكبرى فمحمد اتفاق.
أحسن الله عليكم. يقول بارك الله فيكم شيخنا، هل يجوز في سفرة واحدة أكثر من عمرة، وهل هذا ينطبق في الحج أيضا؟
هل يجوز في سفرة واحدة أكثر من عمرة؟ فعلى بعض العلم قال بذلك منهم الشيخ طلال الهلال حفظه الله، ولكن هذا لا دليل عليه. وأبلغ الأدلة على نقض هذا القول أن عائشة رضي الله عنها لما جاءت إلى مكة كانت حائضة فلم تؤدي العمرة، فلها عمرة، فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيها عبد الرحمن إذا أبقى أعمل هذا التنعيم. فإذا هي نسألهم سؤالا واحدا، هل عائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين أم مرة واحدة؟ هي مرة واحدة، لأن مرة الأولى حال بينها وبينها الحائض، فإذا اعتمرت عمرة واحدة فكيف تحتجون بتكرار العمرة على من اعتمرت عمرة واحدة؟ ثم نسألكم سؤالا، لو كان هذا أمر مستحبا، أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه الذي ذهب معها ليعمرها في التنعيم، ألم يكن أولى له أن يأخذ عمرة معها للمرة؟ هو ذهب معها في التنعيم وأتى معها لصاحبها تواصل وسائل، كان أولى له أن يأخذ عمرة لو كانت العمرة تحل. فالصحيح أن السفرة غير عمرة واحدة، وهذا ما رجعه الشيخ عبد المنعم أن الله فصل القول فيه تفصيلا، ورجعه للشيخ الممتع تجد كلاما ممتعا في هذا الحديث.
حفظكم الله. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، في قتل الصيد في الحج كم يطعم المؤمن من مسكين؟
هو حصل الصيد الاول لابد ان يعني يكون تضحيه مثل الصيد، يعني لابد اذا الانسان مثلا يعني صاد غزالا لابد ان يضحي بعنزه او بشاة، لابد ان يحكم به سواء عبد منكم هديا كالكعبه، لابد ان يكون مثله، فلابد من اولا من الكفاره بذبح ما يساوي الصيد، اما اذا لم يستطع ففي هذه الحالة فإنه يصوم ثلاثة أيام أيضا ستة مكاتب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول شيخنا إذا لم يجد الهدي في الحج في حج التمتع والقران ماذا عليه إن لم يكن قادرا على الصيام؟
هو عليه صيام أخلص أيام إذا لم يستطع أيام الحج فإنه ربما يستطيع بعد أيام ثلاث أيام في فصل الشتاء حيث يكون النهار قصيرا والصوم هينا وسهلا. أما إذا عجز تماما عن الصيام في طوال العام فإنه يعدل إلى إطعام 20 عن كل يوم.
أحسن الله عليكم. شيخنا يقول السائل بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء، هذا رجل أجريت له 3 عمليات جراحية على الكلى وأمر بالفطر في شهر رمضان، فإن كان رمضان 29 يوما في مرحلة حينما يقضي بعدما أفطرت، يعني يقضي على حساب 29 يوم أم على حساب 30 يوم؟
الهاتف الله وعلى الربا ثم يخرج منكم ربنا بينها على الربا فلا يخرجه سبحانه مما ابدا الذي عليه صوم 29 يوما ويصوم 29 يوما لا يزيد عليه على الربا. بارك الله فيك.
لعله السؤال الأخير بارك الله فيكم أو هناك أسئلة كثيرة. يقول حفظكم الله إذا دعا أحدنا بعد الدفن أو إذا دعا أحد الأئمة بعدما دفن الميت أن أؤمن جماعة خلفه أم لا؟
هذه بدعة. التأمين إذا دعا هو والناس أمنت هذه البدعة، والواجب أن يدعو كله الفن وحده أن يرفع يديه وأن يستقبل كل من يدعو في صمت بينه وبين الله، فلا ينبغي للإمام أن يدعو أبدا بشكل عام، هذا ليس من السنة في شيء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل شيخنا حفظكم الله في قول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يستدل الخوارج بهذه الآية على أن تعاون حكام المسلمين مع الدول الغربية هو كفرا.
هذا الكلام منصوب عليه باب الجسر والمسلمين الرحمنين جمهم تكثير حافظ هذا المساعد رضي الله عنه لما راسل الطوار وأكثرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهدابه فقال لما شئتم فإن قد غفرت لكم، لو كان الأمر شركا فإن الله لا يغفر الشرك أبدا، إن الله لا يغفر الشرك أبدا. إذا المسألة واضح أنها معصية. أحد الشيخ النبوي الجسد يعني التجسس لحكام العدو هو من الموالاة وليس بكفر. فتح المطارات أو الإمداد بالبترول بالنفط يعني للطائرات الغربية وغيرها هذا كله من الموالاة العربية التي لا تفلس حدا منا، فخصم ذلك العلماء.
أحسن الله عليكم. يقول السائل شيخنا كيف الرد على شبهة أنا لم أيع الأمير فلا تلزمني طاعته وليس في عنق بيعه؟
قل له إذا مت فإنك كمسة جاهلية، لأن الحاكم إذا تولى وكان مسلما وجبت بيعته، ومعنى البيع الآن في زمننا ليس معناه أن نذهب جميعا فنسلم عليه وندعيه باليد إن هذا فيه مشقة، يعني مثلا الرئيس السيسي حفظه الله عندنا يتولى حكم 90 مليون، فلو هان 90 مليون يذهبون ليسلمون على يسلموا على البشير السيسي هذه مثلا في 6 أشهر مبايع في السيسي، فالبيعة تكون التزام أمام الله أن يلتزم الإنسان فيما بين الله بأن في العنق سمعا وطاعة لهذا الحاكم لا أكسره ولا أخرج عليه وإنما أكسره في المعروف. فإذا هو يقول لا تلزموني نقول أنت الذي ينبغي أن تلزم نفسك، وإلا فإنك مثل جاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة الإيمان فموتته ميتة جاهلية.
أحسن الله إليكم. شيخنا هذه شبهة من شبه الخوارج الأوائل، يقول حفظكم الله كيف نرد على الذين يستدلون بقوله تعالى بلى من كسب رياءة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا فيه دليل على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار.
نقول لهم أنتم الآن تذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد بيت حضار يشرب الخمر ويسرد على سرد الخمر، وما عندكم أدنى دليل أن عبد بيت حضار سادة سرد الخمر، بل ما كان أكثر ما يؤذى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يضربه ويضربه الصحابة بالجعال والثياب، ولم يصب عبد الله بن حمار بشرب الخمر. فهذا رجل إذا مصر على كبيرة شرب الخمر. أما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يحب الله ورسوله، فأنتم تقولون هو كافر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بكافر، فمن يصدق؟ من لا نأخذ بقولنا، نأخذ بقولكم أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن تخذوا بقولنا ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا، وإن كنتم خذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمكم أو لزمكم أن تكسروا أنفسكم.
أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله، ما حكم من يتكلمون عن الدين في الإعلام عن جهل يحاولون تفكيك الناس في صلاح الدين لهذا الزمان؟
ما هؤلاء الناس العلمانيون يتكلمون في الدين بجهل شديد جدا، فنقول هذا الكلام من جهل وربما يكون كفرا، ولكن كفرا نوعيا ليس كفرا عينيا، لأن الكفر العيني لابد فيه من شروط ثانية، فنحن لا نعلم هل هم جهال أم ليسوا بجهال، والغالب أنهم جهال، ولا نعلم إن كانوا يعني يقصدون أو لا يقصدون. والرجل قد قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بل قال أخطأ من شدة الفرح. والرجل قال إذا أنا مت فسوني ثم احرقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في الهواء، ولم يذكر والله جل عصى عنه وغفر، ولا ندري. هو قولهم في الغالب كفرا هؤلاء العلمانيون، لكن هل هم كفار؟ هذه مسألة لابد فيها من إقامة الحجة بالشرعية.
حفظ الله. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، قامت الدولة بالترفيع الكثير أو الكبير في الضرائب على التجار، فقام التجار إغلاق محلاتهم لمدة يوم احتجاجا على هذا الترفيع، وقصدوا ولاة الأمور في البلدة واجتمعوا عندهم بأعداد غفيرة، فهل يكون هذا الفعل جائز أم هو من الخروج؟
لا، هذا الفعل ليس جائزا أبدا، لأن الإضرابات والامتناع والعصيان المدني هذا كله من أفعال الكفر، أفعال الكفار وأفعال الأوروبيين، وليس من أفعال المسلمين، هذا نوع من الخروج. وإنما كان ينبغي عليهم أن يرفعوا معروضا ترسلوا بالطلبات إلى الحاكم، أو يحاولوا يعني الوصول إليه والتكلم معه فيما بينه وبينه، أما هذا فيه تهييج وإشارة فيجوز بحل نحوه.
أحسن الله عليكم. يقول شيخنا، إذا أتى رمضان بعد وضع المولود لأربعة أشهر، أتصوم المرأة أم لا؟
إذا استطاعت ووجدت أنها الصيام لا يؤذي الجنين، لا يؤذي اللبن للجنين لهذا الطفل، فأنها ذلك، وإلا فالحامل داخلة في قول تعالى وعلى الذين يصيبوا الأول شدة تعاون السيف، أو المرضى كذا، لأن عباس بن أنا أفكر الذين يصيبون شدة تعاون السيف بالشيخ الكبير والحامل والمرضى، فلها أن تطعم عن كل يوم مسكينا وتفتى أن تصوم إن قدرت على الصوم، هي مخيرة بين هذا وذاك.
أحسن الله إليكم. شيخنا، الإخوة أرسلوا ورقة بأنهم يحبونكم في الله ويقرؤونكم السلام، وإنا كذلك نحبكم في الله ولا نطيل عليكم حفظكم الله.
أنا أحبكم في الله والله وأرسل لكم السلام، ولو ظللتم معي الفجر ما عندي مانع إن شاء الله، وأنا متشرف بالكلام معكم وفرح، لأننا نريد نصرة السنة في تونس وفي غيرها بلاد المسلمين، ولكن حال تونس يصعب علينا، لأننا يعني نعلم أنه يعني لا يوجد علماء في تونس أو طلاب علم كبار متميزون، ولكن الله جل يتولاكم برحمته وفضله، نحن في خدمتكم إن شاء الله.
أحسن الله عليكم وزادكم الله حرصا شيخ، بارك فيكم.
آمين.
والله نلتقي في أقرب الأزال. بارك الله.
لا بأس إن شاء الله، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.